هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 41 من آيات سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شرحنا بعضا مما اشتملت عليه الآية الكريمة، وخلاصة ما قر ذكره أن الله سبحانه وتعالى أباح لهذه الأمة، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أباح الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم، وهي ما يأخذونه من أعداء الحرب بقتال ما يغنى من أموال الكفار إذا قاتل المسلمون الكفار، فما يؤخذ من الكفار من الأموال والمتاع هذه الغنائم. فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الغنائم أن تقسم خمسة أقسام، أربعة أخماس توزعوا على المجاهدين، أربعة أخماس توزع على المجاهدين، وخمس هذه الغنيمة يقسم في وجوه الخير المذكورة في هذه الآية الكريمة: واعلموا أن غنيمة من شيء فأن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر في الآية الكريمة. هذا خمس الغنيمة يقسم في وجوه الخير التي ذكرت في هذه الآية، والأربعة الأخماس الأخرى تفرق على المجاهدين. بالنسبة لهذا الخمس الذي ينفق في وجوه الخير، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الخمس نفسه يقسم إلى أقسام، فقسم منه يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. ومر بنا أن بعض العلماء قالوا لله الذي لله سبحانه وتعالى هو يؤخذ إيه من الغنيمة، يؤخذ منها حظا من الأموال التي في الغنيمة وتنفق على الكعبة في عمارة المسجد الحرام في عمارة الكعبة. وبقية هذا القسم اللي هو خمس الخمس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام. وما زلنا الآن في خمس الخمس اللي هو نفس الخمس اللي هو في وجوه خير يقسم خمسة أقناس، واحدة منها لله وللرسول، فإما لله بمعنى أفضل من المال تذهب للكعبة وبعدين يعطى خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام، أو إن المقصود هنا لله وللرسول أن اسم الله سبحانه وتعالى ذكر تبركا، وأنه يعني ليس هناك كل شيء لله سبحانه وتعالى، لله نفس السماوات وما في الأرض، هو كل شيء لله سبحانه وتعالى، اسم الله سبحانه وتعالى أن ذكر عليه تبركا، والمقصود أن خمس الخمس يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الكريم يعني تبركا باسمه سبحانه وتعالى، وليس المقصود أن يعني شيء مستقل يخرج، يعني أن كل هذه الأموال هي لله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر وبدايته، كل شيء لله سبحانه وتعالى. فالآن هذا اللي هو خمس الخمس اللي هو نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له في حياته عليه الصلاة والسلام ويتصرف فيه كيف يشاء. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فمر بنا يعني هناك أقوال للعلماء، بعضهم قال يكون للخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ببعضهم قال يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، يعطى الإمام المسلمين ينفقه فيما فيه مصلحة المسلمين. وهنا يعني قول آخر توقفنا عنده، كل ما زال الكلام على خمس الخمس اللي هو لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. هنا قول أنه جميعه لذوي القربى، ذوي القربى اللي هم المقصود بهم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ذوي القربى من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ذوي القربى لهم خمس الخمس وحدات، في رأي يقول حتى خمس الخمس اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاة والسلام لكن يصبح لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوفاة. وأورد هنا الإمام ابن كثير رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن حسين، هما يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن سئل عن القوس فقال هو لنا، فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال يتامانا والمساكين لنا. يعني هذا القول يقول أن حتى اليتامى مقصود اليتامى أهل البيت والمساكين المساكين أهل البيت. وبعدين جاء هنا قال ساق الإسناد إلى الحسن بن محمد بن الحنفية، حسن بن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من زوجته الحنفية اللي هي من بني حنيفة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه تزوج علي رضي الله عنه امرأة من بني حنيفة، فأولاده منها يقال فيها هم أولاد علي رضي الله عنه بس من زوجته الحنفية مش من فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فهو محمد هو من علماء التابعين رحمه الله، هو ابن علي بن أبي طالب، أبوه وأمه هي الحنفية، وقال محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب. فقال في الآية الكريمة قال هذا مفتاح كلامي لله الدنيا والآخرة، ثم اختلف الناس في هذين السهمين اللي هما لله وللرسول، اللي هما لله وللرسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قاتلون سهم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه تسليما للخليفة من بعد، وقال قائلون بقرارة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما قال. وذكر يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في القراع والسلاح، القراع يعني الخيل والسلاح. نقل عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو خمس الخبز اللي هو كان نصيب النبي عليه الصلاه والسلام، كان يجعلان في تجهيز الجيوش في الشراع والسلاح، في شراء الخيل وشراء السلاح وتجهيز الجيوش للجهاد في سبيل الله، لانه هو كان نصيب النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. كل هذا يتعلق اللي هو خبز الخبز اللي هو لله وللرسول. بعدها يقول سبحانه وتعالى ولي ذي القربى، ده اللي هو خمس الخمس الثاني، يعني احنا قلنا خمس الغنيمه يقسم خمسه اجزاء، واحده لله وللرسول عليه الصلاه والسلام دي شرحناها، وبعدين الجزء الثاني من الخمس يكون لقرابه النبي عليه الصلاه والسلام. قال واما سهم ذوي القربى فانه يصرف الى بني هاشم وبني المطلب، إلى بني هاشم وبني المطلب. هنا عندنا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهاشم هذا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. المطلب هو أبو هاشم اسمه المطلب ابن عبد مناف، المطلب هو ابن عبد مناف، المطلب هذا هو جد الإمام الشافعي، رحمه الله الإمام الشافعي وقال له إيه؟ الإمام المطلبي، إنه من ذرية المطلب ابن عبد مناف اللي هو إيه؟ حتى وقت اللي هو كتب النبي عليه الصلاه والسلام المباشر اللي هو ابو اميد اللي هو عبد المطلب، ماذا يقول المطلب لعبد المطلب؟ المطلب غير عبد المطلب، المطلب ماذا يقول لعبد المطلب؟ يعني عبد المطلب اسمه عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المطلب، والمطلب هو المطلب ابن عبد المطلب. ايش يقرب له؟ عم، صحيح؟ وهو عبد المطلب سمي عبد المطلب لانه كان يخطب عمه، كان يخطب عمه هذا وكان يسير معه، كان يحسبونه اعاده له يعني او يعني او يلقبوه بعبد المطلب من عبوديه الخدمه يعني مش عبوديه الربح، ولكن يعني لانه كان يخطبهم كما يخطب العبد السليم له يعني دائما من سنه كذا وكذا وكذا، فسمي او لقب بعبد المطلب وسمي بعبد المطلب خدمته لعمه هو المطلب بن عبد الله. فبنو هاشم وبنو المطلب هم يعني عشيرتين، وكلاهما بنو هاشم وبنو المطلب يجتمعان في جلد واحد اللي هو عبد المطلب. فعندما نقول او عندما ناتي الى الايه الكريمه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فلله وللرسول فعلم انه علم انه كان شيء، فان لله الرسول ولذي القربى، فالمقصود بذوي القربى قال بنو هاشم وبنو المطلب. قال لان بني المطلب وزروا بني هاشم في الجاه بدر ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايه له، مسلمهم طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفسهم. تعرفون عندما حصر بنو هاشم في الشعب اللي هو يقال له شعب أهل طالب، الشعب اللي هو زي مضيق بين جبلين أو مضيق بين جبلين، فحصر بنو هاشم في هذا الشعب 3 سنوات، قريش حصرتهم في هذا المكان وأحاطوا بهم ومنعوهم من الخروج من هذا المكان، منعوا توصيل الطعام والشراب اليه الا ما يهرب الى الكبده، يعني كان بعض يعني بعض من مشركي قريش يعني اخذتهم الحميه يعني النخوه الانسانيه وكذا، قال لهم قرابتهم لا نملكهم من البحور وكذا، واتفقوا على ان يهرب اليه الطعام المحاصر، وكتبت قريش كتابا تعاهدوا فيه ووضعوه داخل الكعبة، وتعاهدوا فيه على أنهم لا يتزوجون أحدا من بني هاشم ولا يتزوجون منهم ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وحصروهم حصارا شديدا. فلما حاصروا بني هاشم 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر، فاللي دخل في هذا الحصار قال بنو هاشم وبنو المطلب دخلوا معهم، قالوا لا نترك بني عمتنا يحاصرون العافية، ودخلوا معهم من الحصار وتحملوا معهم الشدة. فبنو المطلب كانوا مع بني هاشم يتحملون الشدائد معهم وينصرونهم كأنهم أسرة واحدة. فالمسلم بنو المطلب كان منهم مسلمون ومنهم كفار، فكذلك حتى بنو هاشم كان فيهم مسلم وفيهم كافر، يعني أبو طالب نفسه كان مشرك. فبنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم كلهم دخلوا في الحصار وحصروا. من كان مسلما طاعته لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام، دفاعا عن النبي عليه الصلاه والسلام ونصره له تضحيه في سبيل الله تعالى وفي نصره النبي عليه الصلاه والسلام. والكافر منهم حميه للعشيره وانفه وطاعه لابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كبير هذه العشيره وكبير هذه الاسره، فقالوا يعني يصيبهم فتن يصيبنا لا نسلمه وأولاده، لا نقتله ونخلي نسمح اللي حصل ونحن في عافية. طيب عبد مناف كان له أولاد آخرون، يعني ذرية عبد مناف منها غير بني هاشم بني المطلب، ومن ذرية عبد مناف بنو شمس وبنو نوف، بنو شمس وبنو نوف. هؤلاء قال وإن كانوا أبناء عمهم، يعني شمس بن عبد مناف ونوف بن عبد مناف، هؤلاء بنو عموما بني هاشم وبني المطلب، فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوه ونابذوه ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان فإذا بنو عبد المناف انقسموا من فريقين، فريق اللي هو بنو هاشم وبنو المنقلب أو لا كانوا جبهة واحدة، وبنو الشمس وبنو نوفل كانوا مع بقية قريش، مع بقية قريش الفروع الأخرى من قريش بنو مخزوم وقيم وعدي بقية فروع قريش. فكان هذين الفرعين بقية عبد المناف كانوا مع بقية قريش وحاربوا بني عمومة ونابذوه ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته الإلهية أشد من غيرهم لشدة قربه. أبو طالب له قصيدة نامية تعتبر يعني من عيون الشعر العربي، حتى يعني كثير من الأئمة قالوا هذه القصيدة كان حقها أن تكون مع المعلقات اللي هي يعني أشهر سبع قصائد أو عشر قصائد في سبع معلقات، وقيل هي عشر زي العشر الأخرى. العرب كتبوها وعلقوها على أسلال الكعبة وتعلقت بها قلوبهم وكانت يعني أشهر. فكثير من العلماء من أئمة اللغة نفس الإمام كثير رحمه الله أيضا يكبر مثل هذا، أنه كان حقه لامية للقلب أن تكون مع المعلقات يعني لا تقل عنها وتفوقها. وكل واحد من هذا القصائد في حدود 100 بيت يعني في حدود 100 بيت، واللامية لا تقل عن 100 بيت وهي يعني أقوى وأجزل من المعلقات. لكن قريشا لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة يعني فيها دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي منعهم يعني الحب يعني أن يجعلوها مع المعلقات وأن يشيلوا بها كالأشياء بالقصائد. ففي لامية أبي طالب يقول إنه يعني ذم بني عمومته اللي هم بنو عبد الشمس وبنو نوفل، قال بشدة قربهم لأنهم يعني من أقرب الناس إليه ومع ذلك كانوا معادين. ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل رفوبة شر عاجل غير آجل، إلى آخر الإيه الأبيات. يقول جزى الله عنه، فيقول أبو طالب في قصيدته النبية هجا إيه بني عبد الشمس وهجا بني نوفل. فلذلك يعني لهذا السبب بنو عبد الشمس وبنو نوفل لم يدخلوا في قرارة النبي عليه الصلاة والسلام في خمس مليون خمس. هو طبعا الكلام ابن كثير رحمه الله قال شويه في هذا الموضوع، لان الفقهاء في موضوع بني المطلب فريقان، فريق يقول بنو المطلب مثل ايه بني هاشم يستحقون خمس الخمس كما يستحق بنو هاشم، ماشي. وهذا الفريق يعني هو الامام الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي جده في المطلب كان مؤيد يعني هذا القول يقول بنو المطلب كبني هاشم وهم شيء منه. هو يعني طبعا ليس يعني لاجل ان جده المطلب، ولكن استشهد يعني بهذه الاحداث والقضيه، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجعل بنو المطلب كبني هاشم شيئا واحدا في كل شيء. وكذلك هو روايه عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله احد الروايتين عن الامام احمد ان بنو المطلب كبني هاشم ايضا يستحقون ايه خمس الخبز وتحرم عليهم الصدقه، وكل احكام بني هاشم تنطبق على بني امين. الفريق الاخر من الفقهاء كالامامين ابي حنيفه ومالك ودول اخرى فيقولون بني المطلب لا يدخلون مع بني هاشم، لانه لو هندخل بني المطلب يبقى ندخل ايه بني الشمس بني عبد الشمس وبني نوفل، لان دول نفس درجه القرابه نفس درجه القرابه مثل بني المطلب. فاذا احنا يعني نقول عامل ذرية عبد المناف كلهم معاملة واحدة يبقى ندخل الفرعين الاخرين، وطالما الفرعان الاخرين لا يدخلان يعني الاتفاق، لان دائما منقلب فاصبحوا مقتصر على الفرع المنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بينهما شيء. فهنا يعني في الرد على هؤلاء شيء قالوا ليس يعني ليس مع الفارق يعني ليس بنو عبد الشمس وبنو نوفل ليسوا مثل بني منقلب، صحيح يعني يماثلونهم في درجة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يماثلونهم في النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ولا في الإسلام. فكان عبد المنقلب كان حلفا واحدا مع دون قال وقال جبير بن مطعم بن علي مشيت انا وعثمان بن عفان يعني ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد ابن اميه بن عبد شمس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ايه ابن ابي العاص ابن عبد شمس فهو عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس. وجبير بن مطعم كذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت بني المنقلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده. فهنا ايه جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما من بني عبد شمس. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى بني المنقلب وبني هاشم من خمس خيبر غنائم خيبر ولم يعطي بني عبد الشمس. فذهب يستفسران من النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله نحن يعني بنو عبد الشمس وبنو عبد وبني المنقلب بنفس درجه القرابه يعني هؤلاء جدهم عبد الشمس بن عبد المناف وهؤلاء جدهم المنقلب بن عبد المناف والنبي صلى الله عليه وسلم جده هاشم بن عبد المناف كلهم تقود في جد واحد في نفس دار الإقامة. فلماذا أعطى هؤلاء وترك هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. رواه مسلم حديث أبي صحيح مسلم. هذا هو حجة الإمام الشافعي رحمه الله وحجة الإمام أحمد أيضا. وليس صحيح في درجة القرابة الواحدة لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. وفي بعض روايات هذا الحديث إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. طيب قال وهذا قول جمهور العلماء. إنهم بنو هاشم وبنو منقلب. قال ابن جرير وقال اخرون هم بنو هاشم. قال اخرون هم بنو هاشم فقط لا يدخل فيهم بنو المنقلب. واورد عن مجاهد علم الله ان في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقه. لان بني هاشم تعلم عليهم الصدقه فجعل لهم الخمس مكان الصدقه. وبعدين قال وقال اخرون بل هم قريش كلهم. اولا هنا قول اخر كمان يوسع يعني مش لم يقتصر على بني هاشم وبني المنقلب بل جعل خمس الخمس لقريش كلهم جعل ذوي القربى يعني قرابه النبي عليه الصلاه والسلام فقد كل قبيله قريش هم لهم قرابه مع النبي عليه الصلاه والسلام يجتمعون معه في جد واحد لانهم من قبيله واحده. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما سأله قال كتب نجدة اللي هو نجدة بن الحرور هذا كان من زعماء الخوارج كتب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ذي القرب فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نقول إنا هم كنا نقول إنا هم كنا نقول نحن ذو القربى. عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام بني هاشم. كنا نقول انا هم فابى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذو القربى. كنا نقول انا هم فابى علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذو القربى. قال وهذا الحديث في صحيح مسلم وابي داود والترمذي الى اخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يعني مرحبا عن زوجة الجوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لكم عن غسالة الأيدي اللي هي الصدقة الصدقات غسالة الأيدي يعني زي الجلد اللي كانت متسخة وغسل الإنسان فما يتساقط من الماء الذي فيه الأوساخ يعني اللي يغسل في اليد عندما يغسل الإنسان يده فهذه غسالة الأيدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الصدقة بهذا تنفيرا للفقراء عن قبولها يعني حتى يتعفف عنها من لم يكن مضطرا اليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان من جهة يرغب الأغنياء في الصدقة ومن جهة أخرى ينفر الإيه يعني مثلا يرغب المعطين في إعطاء الصدقة ومن جهة أخرى يمثل الآخذين يعني أخذ الصدقة إلا إن اضطروا إليها. فالصدقات تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا الذين تحرم عليهم الصدقة على الشافعي وأحمد اللي هم إيه بنو هاشم وبنو المطلب وبرضه خلاف يعني في اللي يستحق خمس الخمس من النهر والذي تحرم عليه الصدقه. فبين مسالتين اختبار اللي تحرم عليه الصدقه فجعل له بديل عن الصدقه. فمثلا قال عن الصدقه انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لنا آل محمد عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى بدلها نصيبا من الغريب. وهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاه والسلام الراوي ابن عباس رضي الله عنه يخاطب بني عمه يقول يقول رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. قال ابن كثير هذا حديث حسن من مسلم. فالصدقة حرمت على بني هاشم وبني مطلب لأنه لهم من الغنائم ما يغنيكم. طيب هذا هو القسم الثاني من الخمس يعني قلنا خمس الغنيمة في وجود خير ويقسم خمسة أجزاء جزء لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وجزء ذوي القربى اللي هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا الرأي يعني الراجح أنهم كانوا هاشمين وبنو القسم الثالث من الخمس يعتبر خمس الخمس رقم ثلاثة يعني لو قلنا مثلا لو قسمنا يعني الغنيمة إلى 25 جزءا ماشي؟ 20 جزءا يعني 20 من 25 هي 4 في 20 من 25 هذه تروح لمين؟ للمجاهدين ويتبقى 5 على 25 يعني 5 ل 5 على 25 1 على 25 لله وللرسول عليه الصلاة والسلام و1 على 25 للإجمالي الغريم يعني 1 على 25 اللي هو قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين 1 على 25 يكون لليتامى. ما المقصود باليتامى؟ قال اي يتامى المسلمين. اليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ يعني نصف اللب الى سن البلوغ. وكثير من الفقهاء يعني يكون في حق الاناث يعني نصف اللب يستمر الى ان تتزوج يعني. بعد الخلد في حق الاناث يستمر الى سواء البلوغ في حق الزوجات الى البلوغ يجعل الاثنين في حوض الجنة من يزول وصف اللقمة بالخلوق. قال واليتامى أي يتامى المسلمين. اختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء أو الفقراء على قولهم. الله تعالى قال واليتامى فهل اليتامى هم الذين لهم خمس وخمس من المغنم هل كل من مات أبوه وهو دون سن البلوغ فيستحق من هذا النصيب غنيا كان أو فقيرا أو أنه من الفقراء فقط؟ قال قول هذا للعلماء لأن لما قلنا ذوي القربى وقسم ذوي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يعطون منهم ولو كانوا أغنياء يعني يعطون من خمس الخمس ولو كانوا أغنياء يستحقون من خمس الخمس. فريق من العلماء قال كذلك اليتامى يعطون من خمس الخمس حتى لو حتى لو كانوا أغنياء، لأن المساكين يستحقونه باعتبار القسم الثالث اللي هو القسم اللي بعده هو الرابع من المساكين، أو لا سواء يتامى ولا غير يتامى، مسكين سواء يتيم أو غير يتيم يستحق الفقر. فالله تعالى ذكر المساكين وذكر اليتامى، فمعناه أن اليتامى حتى لو لم يكونوا مساكين يستحقون من هذا النصيب من الفقر. لكن طبعا الأولوية يعني إذا يعني لو كان الإمام عنده يعني اختيار أن يعطي اليتامى الفقراء أو اليتامى فأعطى اليتامى الفقراء أولا، لكن يعني إذا يعني كان في خمس خمس ما يكفي أعطاء الفقراء يعطي هؤلاء. قال والمساكين، ده اللي هو يعتبر القسم الرابع من الخمس، القسم الرابع من الخمس والمساكين. قال هم المحاولين الذين لا يجدون من يسد خلتهم ومسكنهم. المحاولين الذين لا يجدون ما يسدوا خلتهم ومسكنهم. الخلت بعد كلمة الخلت، في فرق الخلت والخلة. الخلة بمعنى الصداقة والمحبة، الخلة بمعنى المحبة يعني الخليل وإلى الحبيب. وأما الخلت فتح الخاء للفقر، الخلت للفقر يعني في الآية الكريمة يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. خلة هنا بمعنى ايه؟ محبة ولا فقر؟ محبة يعني بمعنى ايه؟ ان في يوم القيامة الأصدقاء والأحباء يتبرأ بعضهم من بعض، لا ينصر حبيب حبيبه ولا كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن المتقين يعني ينفع بعضهم بعضا في ذلك اليوم ويشفع بعضهم لبعضهم، لكن الاخلاء اللي هم ليسوا متقين كل منهم يفر من الاخر ويتبرع منه ويحمله مسؤوليه فعله. فهنا المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلته ومسكنه. نلاحظ هنا كلمه المساكين مرات في بعض الآيات والحديث يجتمع المسكين مع الفقير، زي آية الصدقات اللي هي مصارف الزكاة، آية مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الفقراء، هنا ذكر الله على الفقراء والمساكين. إذا اجتمع الفقراء والمساكين في آية واحدة أو في نص واحد، هنا الفقهاء فرقوا بينهم. من الفقهاء يعني كما هو في مجلس احمد وغيره قالوا الفقير هو اما معدم، الفقير يعني اشد من المسكين، الله تعالى قدر الفقراء على المساكين، الفقراء اشد حاجه من المساكين. فقالوا الفقير هو اما ان يكون معدما ليس له اي مصدر للرزق ولا للدخل، لا عنده اي اموال يمتلكها ولا عنده قدره على الكسب ولا عنده مصدر يعني رزق او دخل، عنده راتب ولا عنده قدره على العمل ولا الكسب ولا عنده مال منتفق، اما انه معدم تماما او عنده مال لكن اقل من نصف كفايته، اقل يعني من نصف كفايته. يعني لو فرضنا مثلا ان هذا المسكين يعني او هذا الفقير احتياجاته مثلا الشهريه عنده مثلا أسرة ويعود من أولاد وكذا ويحتاج يضرب بيت وحكاية يعني نفقات الطعام والشراب واللباس والعلاج وكذا إلى آخره. مثلا لو قلنا مثلا قدر الكفاية لو كان 2000 دولار مثلا وهو يجد عنده دخل مثلا شهري 300 دولار 400 دولار وعنده أسرة كبيرة وأولاد وخطاب وكده، فهنا دخله أقل من نصف الكفاية، يعتبر فقيرا. إذا كان دخله إذا كان له دخل أكثر من نصف الكفاية بس لا يكمل كفايته كلها، يعني عنده مثلا في هذا المثال يعني لو كفاية الكفاية لو فرضنا أن الكفاية 2000 وهو دخله 1500 أو 1400 أو 300، وهذا لا يكفي حرام الأمور الأساسية والضرورية ودراسة المسكن والطعام والشراب والأمريكا واللهو الاستراتيجي والفلسفي، فدائما كل شهر عندي واحد عجز، فهذا يعتبر مسكينا يعاني مصدر دخله، يعني أكثر من نصف في قدر الكفاية بس لا يزال عنده عجز في الكفاية في نفقته ونفقة من يعولهم معه، هذا يعتبر مسكينا. طبعا هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى بلد، يكون فيها قدر الكفاية، يكون في بلد يكون 200 دولار يكون كافية، 100 دولار 20 دولار 10,000 دولار في بلد، لو فرضنا بلدا مثلا أجرة السكن فيها 9,000 دولار أو، فقدر الكفاية يختلف من مكان إلى مكان حسب المكان اللي هو فيه. فإذا يعني كان دخله اقل من النصف يعتبر فقيرا او مسكينا، اقل من نصف كفايته يعتبر فقيرا، اذا اكثر من نصف كفايته يعتبر مسكينا، لان الله تعالى قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، يعني كل سفينه صالحه، كان موسى والخضر عليهم السلام فقدم ايه في السفينه، السفينه ترى السفينه بمعنى مركب، يعني مش سفينه المصطلح العصري الان، سفينه تكتب طاقه كبيره، السفينه في اللغه يعني في القران الكريم مركب خشبيه مركب الصغيره يقال لها سفينه، فهذه السفينة كانت مساكين يعملون في البحر ينقلون عليها الركاب من جهة من هذا الشاطئ إلى الشاطئ الآخر، ينقلون الركاب ويتقاضون أجرة عليها، كانوا يملكون هذه السفينة ويعملون عليها وينقلون الركاب من مكان إلى مكان، لكن مع ذلك سماهم الله تعالى مساكين، يعني دخلهم هذه السفينة يملكون سفينة وينقلون عليها الركاب ويتقاضون أجرة بس أقل من قدر كفايتها، أقل من قدر يعني دائما عندهم ناس الأجر لا يغطي حول الأجر، دائما عندهم عارف ما يجب يعني تلقين الطعام لكن بالأعشاب وكذا واللباس مقطع ما عندوش ما يشتري لباس، عنده دخل وكذا بس جزء من الحوائج وجزء يعني يبقى لا يجب ما يسكته، فيعتبر مسكين. فهذا عندما يجتمع الفقراء والمساكين يفرق بينهم بهذا التفريق، لكن إذا جاء الفقراء وحدهم أو المساكين وحدهم يشمل كل واحد من اللفظين يشمل الآخر، يعني زي الآية التي معنا الله تعالى ذكر فيها المساكين ولم يذكر الفقراء، قال الفقراء لا يأخذونهم، الفقراء يأخذهم، يعني المساكين تشمل الفقراء، اللي يعطى منها المساكين بمعنى المحارم، سواء كان يجدون اللي هم الذين لا يجدون ما يكملوا الكفاية، سواء لا يجدون شيئا او يجدون اقل من نصف ولا اكثر من نصف، كل هؤلاء يدخلون في اسم المساكين ويجدون في الحال.
ذكرت مرة عن المعتزلة، ذكرت من اتخذ الله ابراهيم خليلا ان المعتزلة قالوا هذه مأخوذة من الخلة، ذكرت هذا مرة ولا؟
نعم المعتزلة يعني ضمن المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، المعتزلة ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، فينكرون أن يكون الله سبحانه وتعالى يحب أحدا من عباده، ينكرون أن يحب الله تعالى أحدا من عباده، وأنكروا أن يكون الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى المحبة، ولكن قالوا خليلا قالوا بمعنى مفتقرا إليه، جعلوها من الخلة وليس من الخلة. طبعاً هذا كلام باطل، يعني كل الخلق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لإبراهيم عليه السلام مزية يعني في يعني ليس منفرداً عن بقية الخلق يعني في افتقاره إلى الله تعالى، ولكن تميزه عليه السلام بأن الله تعالى اتخذه خليلاً من الخلد، هنا يعني أعلى مراتب المحبة وأعلى درجات المحبة، الله تعالى اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلا كما في الحديث عنه. طبعا هذا تأويل الآية وابن السبيل خمس والأخير من الفرس. الفرس الغنيمة يقسم خمسة أقناس، أولها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء واحد يعني قسم واحد ليس قسم مستقل. وبعدين ولد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الجزء الخامس والأخير من أجزاء الخمس يعطى لابن السبيل. قال هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما يلحقه في سفره فعله. وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة براءة من سورة التوبة إن شاء الله تعالى، وهي الثقة عليه التفلان. الجزء الخامس والأخير من الخمس يعطى لابن السبيل، وهو المسافر أو المريد بالسفر، إما شرع في السفر وإما يريد السفر ولم يشرع فيها. والبلد الذي يريد الذهاب إليها يعني أكثر من مسافة القصر. مسافة القصر عند الفقهاء، مسافة القصر عند الفقهاء هي 80 كيلومترا، 80 كيلومترا أو بالميل تعادل 48 ميلا، 48 ميلا. فإذا يسافر إلى البلد، لا يريد أن يسافر إلى بلد تبعد يعني 48 ميلا أو أكثر عن البلد الذي هو فيها، وهذه البلد التي يريد السفر إليها هي إلى مسافة القصر، وليس معه ما ينفقه، إما أنه يعني هو في أثناء الطريق شرع السفر أو أنه يريد السفر. فأي مدى أبعد من ذلك يعطى إليه، يعني تحديد مسافة القصر هذا الحد الأدنى يعني. يعني لا يقرر ابن السبيل لو يريد يسافر البلد على بعد 20 ميلا من 30 ميلا، لا يقرر ابن السبيل في هذه الحاله، يعني يدبر في امره كانه داخل بلده، يعني اذا كان مسكينا يعطى له مسكين، مش يعطى له ابن السبيل، لان ابن السبيل هذا يعطى حتى لو كان هو في الاصل غنيا، لكن هو محتاج للسفر أو نفد ماله في أثناء السفر، يعني أساء تقدير نفقاته ويحتاج في السفر، أخذ معه نفقة ظن أنها تكفيه في السفر، فنفد أثناء الطريق أو خرجت له نفقات زيادة عن ما قدر ونفدت نفقاته، أو سرقت نفقته أو تلفت، كان معاه مثلا دابة أو هلكة أو ماتت ولا معاه مال وسرق ولا كذا إلى آخره. فسواء كان في طريق الذهاب او في طريق العوده، يعني ايضا في الزكاه ابن السبيل من المستحقين للزكاه، والفقهاء يقولون اما كان في طريق الذهاب فيعطى ما يوصله الى البلد التي يريدها ويعيده الى بلده، يعني تقدر النفقه التي يحتاجها للوصول الى البلد الذي يقصدها والذي يحتاجها في رحله العوده الى بلده الاصلي اللي هو مرتب، يعني مرتب ان يقضي مصلحته ثم يعود الى بلده الاصلي ويعطى النفقه التي صار في طريق الذهاب، او لو كان في طريق الاياب فيعطى ما يوصله الى بلده، طريق الذهاب يعطى ما يوصله الى البلد التي يقصدها ثم يعيده الى بلده الاصلي. فهذه مصارف الخمس الغنيمه يقسم خمسه اجزاء وينفق في هذه المصارف. يقول سبحانه وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده، أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في حديث وفد عبد القيس في حديث وفد عبد القيس وفد عبد القيس عبد القيس هذه قبيلة كانت مساكنهم في البحرين كلمة البحرين يعني في الأحاديث الشريفة وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت البحرين تطلق على كل الساحل الشرقي في الجزيرة العربية من العراق إلى عمان من العراق إلى عمان كل الساحل الشرقي هو على الخليل من نهاية العراق إلى بداية عمان كل هذا الساحل الشرقي اللي هو يشمل حاليا يعني دولة البحرين الحالية ودولة قطر ودولة وأجزاء من الإمارات وفي الإمارات كان جزء من تبع عمان وجزء وأجزاء كبيرة من السعودية يعني التقسيمات الحالية كانت تعتبر من البحرين فهم عبد القيس أو لا يعني بالضبط كانوا من إيه من قرية يقال لها جؤاف قرية جؤاف هي الآن هي في منطقة الأحساء في السعودية يعني دائما في الحديث يصفون منهم من البحرين من البحرين بس هم التقسيمات الجغرافية الحالية إن هم قرية جؤاف هذه قرية من قرى الأحساب فهؤلاء عبد القيس كانوا رضي الله عنهم كانوا من أول من أسلم من العرب خرجوا من مدينة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وكان في وقت من الأوقات لم تكن هناك يعني جمعة تقام في الأرض إلا يعني قبل فتح مكة لم تكن هناك جمعة تقام في الأرض إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جؤاسة في البحر في البحرين جمعتين بس تقام في الأرض مفيش مكان يصلى فيه الجمعة إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي قرية جؤاسة اللي هي منازل عبد قبيلة عبد القيس اللي هي حاليا في الأحساء كانوا يصلون الجمعة يعني يخطبون ويصلون الجمعة مكة كانت المسجد الحرام كان المشركون يحتلونه هو مكان المسلمين يقيمون الجمعة في المسجد الحرام فهنا ايه وقت عبد القيس لما وقفوا على النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله ثم قال يعني هو اختصر الحديث لم يذكر الحديث كاملا اختصر على جزء منه ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله؟ يعني أول واحدة من الأربع قال آمركم بالإيمان بالله ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من النوم وأن تؤدوا الخمس من النوم النبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم الإيمان بالله قال أمركم بالإيمان بالله هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من النوم فجعل قال الحديث قال فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان وهذا طبعا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول معنى النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان بالله وحده يشمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغرب جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ركن من الإيمان وجزء يعني عظيم قال وقد بلّر البخاري على ذلك في كتاب الإيمان الصحيح فقال باب أداء الخمس من الإيمان لما خلّر الله في صحيح البخاري قال باب أداء الخمس من الإيمان وروى في حديث عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الخمس من المغرب فجعله من الإيمان ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه نعم لا هل هناك أدلة أخرى على الإيمان قول معنى؟ نعم أدلة كثيرة وهذا أحد هذه الأدلة يعني أدلة أيضا واضحة يعني في هذا الباب يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياة والشرفة من الإيمان. ومن جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ثم ذكر قول لا إله إلا الله قول للإسلام، ثم قال إيه وإماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق من عمل الجواد، وبعدين قال والحياء شعبة من الإيمان ومن عمل القلب، من عمل القلب بين على سبيل المثال الإيمان يشمل أقوال الإنسان وعمل القلب وعمل اللسان، كل ذلك يدخل في قال. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. قال أي في القسمة؟ قال إن كنتم، يعني تفسير مقاتل رحمه الله يقول إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني وما أنزلنا عليكم هي آية تقسيم الغنائم، يعني إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وإن كنتم آمنتم بما أنزل الله تعالى على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان، يعني يوم بدر. هذه الآية منزلة في شأن ما ظنه المسلمون في بدر، وما أنزلنا على عبدنا، فهذا يعني كأنه جعل من العام الذي يراد به الخصوص. وطبعا ظاهر الآية وما أنزلنا على عبدنا هي القرآن كله، كنتم آمنتم بالله وآمنتم بالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هنا مقابل يعني هذا نوع من التفسير، هو تفسير العام ببعض أجزائه، لكن هذا لا يمنع يعني بقائه. ففسر هنا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان من قلب وآية الغنائم، آية قسمة الغنائم. قال وقوله سبحانه وتعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل بدر، وسمي الفرقان يوم بدر، سماه الله تعالى يوم الفرقان لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. الفرقان والتفريق بين الحق والباطل، فيوم بدر كان يوم الفرقان. والفرقان هو ايه من اسماء القرآن الكريم، لأنه يفرق بين الحق والباطل، مثل فرقان الطاووق، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى عمر لقبه بالطاووق لأنه يفرق بين الحق والباطل، فكل ما فرق بين الحق والباطل وميز الحق من الباطل فهو أي فرقان. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال وكذا قال مجاهد وآخرون ذكر في جماعة النهي التابعين، قالوا يوم الفرقان هو يوم فلو عن عروة بن الزبير، وعن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن كبير رضي الله عنه في قوله تعالى يوم الفرقان، قال يوم فرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، زعيم المشركين عتبة بن ربيعة، وهذا أحد الذين قتلوا في بدر وقتل في قليل. فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضر من رمضان. في العروة من غزوة بدر كانت في اليوم التاسع عشر أو السابع عشر، هنا بشكل من 19 إلى 17 من رمضان، لكن غيره جزم بأنه كان السابع عشر. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 312 رجلا، والمشركون ما بين 1,090، عدد المشركين فوق 900 وأقل من 1,000، يعني نحو 950 عدد المشركون، والمسلمون كانوا 312. فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم 100. نصر الله تعالى المسلمين وقتل 70 مشركا وأسر 70. وقد روى الحاكم في مستدركه في الإسناد إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال في ليلة القدر: فحطوها ليلة القدر، حطوها بإحدى عشرة بقيل، فإن صبيحتها يوم بدر. رواه الحاكم وقال على شرطين، يعني على شرط البخاري ومسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من ليلة القدر عندما يتبقى 11 ليلة من رمضان، يعني ليلة 20، يعني ليلة 20 من صبيحتها هو صبيحة يوم 20. قال: فإن صبيحتها يوم بدر، يعني على أن الجمعة على أن غزوة بدر كانت يوم 19. طبعا هذا أحد الأقوال، يعني ليلة القدر طبعا في هناك أقوال في ليلة القدر عديدة، يعني أكثر العلماء على أنها في العشر الأواخر من رمضان، أنها لا تكون قبل العشر الأواخر، وأنها أرجى ما تكون في الوتر من العشر الأواخر. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن ليلة القدر يجوز أن تكون حتى في غير رمضان، كان يسأل بعد ليلة القدر فيقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر، من يقوم الحول يصب ليلة القدر، يصب ليلة القدر تكون السنة كلها، هي إحدى ليالي السنة، لازم تكون السنة كلها تصب ليلة القدر، لكنه كان يقول يعني فكأنه يعني إما ليلة 20 أو ليلة 19، يعني من عند ليلة 20 أو ليلة 19، لما يكون باقي 11 يوم 11 ليلة على انتهاء رمضان. فكان ابن مسعود يقول هذه أرجى يعني ما تكون ليلة القدر. قال وساق الإسناد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. روى ابن الدرويه بالاسناد عن عبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه قال: كانت ليله الفرقان ليله التقى الجمعان في صبيحتها ليله الجمعه 17 مضت من شهر رمضان. قال: وهو الصحيح عند اهل المغازي والسير. قال: وقال يزيد بن ابي حبيب امام اهل الديار المصريه في زمانه، من كبار علماء التابعين وائمتهم، وكان يعني اكبر علماء التابعين في مصر في زمانه، يعني هو كان في زمن التابعين في اكبر يعني علماء في مصر، هو يزيد بن ابي حبيب امام اهل الديار المصريه في زمانه. قال: كان يوم بدر يوم نزل، هم من التابعين فقد كان يوم بدر يوم الاثنين، يعني هو شذ بهذا القول، فيقول: ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم على كل العلماء الاخرون قالوا يوم بدر كان يوم جمعه، غزوة بدر كان يوم جمعه، الا يزيد بن ابي حبيب يعني شذ عن التقديم، قال كان غزوة بدر كان يوم اثنين، فقالوا: وهم يعني الاخطاء، الصواب ان غزوة بدر كان يوم جمعة كما هو يعني تقية هو المشروع المستفيد. هذا كفاية الآيات الكريمة، أنا أتوقف هنا إن شاء الله.